الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فنستأنف درسنا في كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على الحديث 60، فنبدأ على بركة الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 60. عن رافع بن خريج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وما ذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر. وسأحدثك عنه، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابدك أوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه.
هذا الحديث من جوامع الأخبار، لأنه أصل في كيفية الذبح، أصل في كيفية الذبح وما به نذبح. فإن مأكولات اللحم لا سيما البرية منها لا يحل لنا إلا بالذبح، وهذا الحديث أصل كيف نذبح وبما نذبح. نعم.
قال: قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، إلى آخره، كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهر الدم، أي يسفكه، من حديد أو نحاس أو صفر أو قصب أو خشب أو حطب أو حصى محدد أو غيرها، وما له نفوذ كالرصاص في البارود، لأنه ينهر بنفوذه لا بثقله. ودخل في ذلك ما صيد بالسهام والكلاب المعلمة والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك.
قول المصنف أنه يدخل في ما أنهر الدم كل شيء يسيل الدم، ولذلك لو كان إسالة الدم بحديدة أو نحاسة أو بصفر أو بسكين من قصب أو بسكين من خشب لكنه يقطع الجلد والوري، أو بحصى مسنن يقطع الجلد والوريد والمري، أو بغير ذلك من المسننات. أما الرصاص الذي في البارود والذي ذكره المصنف، فإن كان مقصوده رحمه الله أن الرصاص ينفذ فيخرج الدم ويسيل فيصبح المضروب بالرصاص حكمه حكم الصيد، فهذا له وجه إن كان في الصيودات. وأما في بهائم الأنعام فلا يجزئ الضرب بالرصاص ولا يصبح حلالا. فلو أن إنسانا أخذ الجمل وضرب رأسه برصاصة فهذا لا يمكن أن يكون حلالا. لماذا؟ لأن الرصاصة في حكم السهم، والسهم لا يباح الذبح به إلا في الصيودات. فما يصير واحد يمسك البقرة ويمسك الخروف ويحط الرصاص على رأسها ولا على رقبتها يقول ها، لا، ليس هذا صحيحا. فنقول الرصاص وما في حكمه مما ينفذ ويخرق ثم ينتج عن ذلك سيلان الدم، إن كان في الصيودات فنعم، وإن كان في غير الصيودات فلا. لماذا؟ لأن غير الصيودات لا بد فيه من قطع الوريد والحلقوم كما سيأتي بيانه. وهذا الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أجمعه. اليوم بعض الناس يعرفون أن هناك مصانع للدجاج، هناك مسالخ في هذه المصانع، آلات حديد، الدجاجة تربط تعلق برجلها وتمر على السكين الآلي، ما يسمى بالسكين الآلي، طيب الآن ما حكمه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لشغل الدقمة يقول بسم الله والدجاجة تمر على السكاكين الآلية، حكمها إذا أسالت الدم فهي حلال. طيب يأتي السؤال آخر، يمكن أنهم يضربون كما في بعض البلاد في الغرب يضربون الحيوانات لا سيما الأبقار والأغنام وحتى الدجاج، يضربونها بالصعق الكهربائي فيصبح عنده نوع ما يسمى بالإغماء وليس إغماء تاما، فيسألون هل الآن الذبح صحيح أو غير صحيح؟ نقول إن كان بعد ذلك تمر هذه الدجاجات أو هذه الأبقار تمر على السكاكين الآلية مع بسملة التشغيل ثم يسيل الدم فحكمها حكم المذبوح لو كان نائما فذبحته فلا بأس به، وإن كان الدم لا يسيل فهذا حكمه حكم الميتة، ما في فائدة. لو جاء الإنسان ومرر السكين على الميتة هل ينتفع؟ ما ينتفع. إذن هذا كلام جامع من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. معنى هذا الكلام أن الذي ينهر الدم ولم يذكر اسم الله عليه لا نأكله، وأن الذي ذكر اسم الله عليه ولم ينهر الدم لا نأكله. لا بد من الشرطين معا: إنهار الدم بالطريقة الشرعية المرعية وذكر اسم الله عز وجل. فإن قال قائل: فإن الله أباح لنا ذبائح أهل الكتاب ولا ندري هل سموا أم لم يسموا، فقد قال صلى الله عليه وسلم: سموا أنتم. لكن ننتبه إلى قضية مهمة: إذا رأيت نصرانيا يذبح باسم المسيح لا يجوز لك أن تأكله حتى لو كان كتابي، لأنه ذبح باسم الشرك. كما لو أن المسلم ذبح باسم البدوي ما يجوز أن تأكله ولو كان يدعي الإسلام. إذا رأيت يهوديا يقول باسم عزير وذبح ما يجوز تأكله. ما يجي واحد يتفلسف يقول: الله أباح لنا طعام أهل الكتاب. أباح لنا طعام أهل الكتاب وهو الذي قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال: وما أهل لغير الله. هذه من المحرمات بنص القرآن. إذن ما المباح من طعام أهل الكتاب؟ المباح من طعام أهل الكتاب ما سموا الله، قالوا بسم الله أو قاد أو نحو ذلك من ألفاظهم وعباراتهم، أو لا ندري سمى الله أو لم يسم الله، فهنا نأكل نقول بسم الله. صورتان فقط. نعم.
قال: ودخل في ذلك ما صيد بالسهام والكلاب المعلمة والطيور إذا ذكر اسم الله على جميع ذلك. وأما محل الذبح فإنه الحلقوم والمريء إذا قطعهما كفى، فإن حصل معهما قطع الودجين وهما العرقان المكترفان الحلقوم كان أولى.
إذا مرر السكين وقطع السكين الحلقوم والمريء، الحلقوم مكان الهواء والمريء مكان الطعام، إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين وهما العرقان الناتئان على جهة الرقبة، الأعصاب اللي تدخل الدم إلى الدماغ، إذا قطع الحلقوم والمري والودجين فبالإجماع الذبيحة حلال، بالإجماع ما في خلاف بين العلماء رحمهم الله. طيب لو قطع الحلقوم والمري ولم يقطع الودجين، فجمهور العلماء يقولون إن الذبيحة حلال. طيب إذا قطع الودجين ولم يقطع المريء والحلقوم، وإن كان هذا تصوره نادر ووقوعه أندر، لأنه ما يمكن أن إنسان يمرر السكين، لأن اللي صاير هكذا، شوفوا لاحظوا الطريقة كيف، أول شيء راح يكون القصبة الهوائية، وراء القصبة الهوائية المريء مباشرة ملتصق به، ثم الودجان. فإذا قطع أول ما يقطع القصبة الهوائية اللي نسميها الحلقوم، ثم يأتي المريء مع الوجه. فلو فرضنا أن إنسانا قطع الجلد وقطع الحلقوم وقطع المريء ولم يقطع الوجهين، فجماهير العلماء يقولون إنه مباح، لأن انهار الدم يحصل بقطع الجلد وبقطع القصبة الهوائية اللي هو الحلقوم والمريء. ومن أهل العلم من يقول لا يحصل لا يكون حلالا حتى يقطع الوجهين لأنهما سبب إنهار الدم. وفي نظر القاصر أن هذا القول أقرب، لأن القصبة الهوائية يقطع الهواء عن الرئة فيسبب الموت، ولا المريء يقطع الطريق إلى المعدة فيسبب موت المعدة، لكن الذي يسبب موت البهيمة ككل هو قطع الوجهين، فإن الدم لا يسري لا إلى الدماغ ولا إلى القلب فيموت الدماغ في لحظته وتموت الأعضاء في لحظتها، فهذا أقرب والله أعلم. نعم.
قال: وأما الصيد فيكفي جرحه في أي موضع كان من بدنه للحاجة إلى ذلك.
الصيد حتى لو لم تقطع حلقومه ولا مريئه ولا الوجه، مجرد ما أن تضربه بالسهم، فإذا كان سبب الموت السهم ولو لم يخرج إلا قطرة أو قطرتين من الدم فإنه مباح. ولو كان سبب الموت هو أن كلبك المعلم مسكه من حلقه فخنقه فأدركته ميت فهو مباح، فهو مباح ولو لم يظهر إلا قطرة أو قطرتين في مكان مسك الكلب للصيد. ولو أنك أرسلت الصقر أو البازي أو العقاب المعلم أرسلته فمسك لك طيرا فوجدت أثر مخالبه قليلا خرج قطرة قطرتين من الدم وهو ميت، يجوز أن تأكله لأنه صيد. فلا يشترط باتفاق العلماء في الصيد إنهار الدم. ما المشترط إذن؟ المشترط أمران: أن تذكر اسم الله عند إرسالك الكلب المعلم وأن يكون الكلب معلما، أن تذكر اسم الله عند إرسالك البازي والعقاب والفهد المعلم وأن يكون معلما، هذان هما الشرطان، أن يكون معلما وأن تذكر اسم الله عليه وأن يكون سبب الموت ناتجا من صيدك. نعم.
قال: ومثل ذلك إذا ند البعير أو البقرة أو الشاه وعجز عن إدراكه فإنه يكون بمنزلة الصيد، كما في الحديث: ففي أي محل من بدنه جرح كفى، كما أن الصيد إذا قدر عليه وهو حي فلا بد من زكاته، فالحكم يدور مع علته المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الإنسية، والمقدور عليه لا بد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية.
هذه مسألة مهمة ذكرها الشيخ: الحكم يدور مع علته. لو أنك أنت مسكت غزالة حية ما يجوز أن تأكلها بدون الذبح. قد يقول قائل: يا جماعة هذه من الصيودات كيف لا يجوز؟ قلنا: لأنه كان يجوز أن تأكله صيدا لو صدته، أما وقد صار في يدك فلا بد من ذبحه. فلا بد من ذبحه. لو أن الإنسان أرسل البازي أو أرسل الصقر أو العقاب أو أرسل كلبه المعلم أو الفهد فمسك له شيئا ما ثم جاء وأدركه وهو حي، فلا يحل له أن يأكله حتى يذبحه، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما هو العلة؟ العلة من جواز أكل الصيد عدم إدراكك له حيا، فإن أدركته حيا وجب أن تذبح. طيب الآن العكس: لو أن بهيمة من بهائم الأنعام ندت، يعني باصطلاحنا شردت، فأنت خفت الآن أنك إذا لم تطلق عليه السهم أن يهرب منك، إذا لم تطلق عليه النار أن يهرب منك، فأطلقت عليه السهم أو أطلقت عليه النار فمات، فهذا يعامل معاملة الصيد. فلاحظوا: الصيودي من المأكولات اللحم إذا مسكته حيا لا بد من ذبحه، وبهائم الأنعام من مأكولات اللحم وغيرها إذا ندت عوملت معاملة الصيد. وهذه المسألة من مذهب من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهي أن بهائم الأنعام تحل تصبح حلالا تحل بالصيد. فمثلا لو أن إنسان عنده خروف وهذا قد يقع في المزرعة فنطت النعجة في البئر، الآن أنت ما تستطيع أن تدخل تخرجه بسرعة، وأنت تخشى الآن أن رقبته قد انكسر أن يموت، فإما أن تضربه بسهم أو سكين لينهر الدم فيصبح حكمه حكم الصيد، وإما أن يموت فيصبح ميتا، فأيهما أولى؟ الأول أولى. وهكذا لو أن إنسانا ما مثلا شرد منه البقرة أو الجاموسة ولا يستطيع أن يمسكها لأنها أصبحت وحشية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الأوابد بالوحش قال إن لهذه أوابد، هذه الضمير راجع إلى الأنعام التي نأكلها مأكولات اللحم كأوابد الوحش، ومعنى الأوابد يعني أن لها أشياء تجعلها تند وتهرب، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا، أي عاملوها معاملة الصيد. نعم.
قال واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك السن وعلله بأنه عظم، فدل على أن جميع العظام وإن أنهرت الدم لا يحل الذبح بها. وقيل إن العلة مجموع الأمرين، كونه سنا وكونه عظما، فيختص بالسن والصحيح الأول. وكذلك الظفر لا يحل الذبح بها لا طير ولا غيره.
بالنسبة للذبح يجوز الذبح بكل مسنون مسنن طاهر، يجوز الذبح بكل مسنن طاهر، أي شيء حاد يجوز أن تذبح به بشرط أن يكون طاهرا، إلا السن، وإن كان إلا السن أو إلا العظم فإنه وإن كان طاهرا من مأكول اللحم ما يجوز أن تذبح به، والظفر وإن كان طاهرا ما يجوز أن تذبح به، إذن إلا السن والظفر. والنبي صلى الله عليه وسلم علل قوله السن قال أما السن فعظم، فدل على أن العظم لا يجوز أن نذبح بالعظام نهائيا. لماذا؟ لأن العظام لا تخلو من ثلاثة أحوال، لقيت قدامك عظمة لا تخلو من ثلاثة أحوال، إما عظم آدمي فيحترم ولا يجوز أن يلعب بعظام الآدميين سواء كانوا مسلمين أو كفار، فإن الآدمي مكرم حياً وميتاً، قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم، وإما أن يكون العظم الذي أمامك هو لمأكول اللحم، عظمة ناقة، عظمة بقرة، طيب مأكول اللحم، فإذا كان العظم لمأكول اللحم فإنه دواء أكل الجن، أكل إخواننا من الجن، فلا يجوز أن نتلفه بإمراره على الدم، هذه الثانية. الثالثة إما أن يكون العظم اللي أمامك عظم ميتة أو عظم غير مأكول اللحم فهي نجسة فلا يجوز الذبح بها. من هنا ندرك لماذا قال صلى الله عليه وسلم وأما السن فعظم، يعني العظام ما يجوز الذبح بها. لماذا؟ لأن إما أن تكون محترمة أو طعام للجن أو نجسة، ثلاثة أحوال. وأما الظفر بضم الضاد والفاء، وأما الظفر تقول ظفر وظفر، فرق بين الأمرين، إذا قلت ظفر بمعنى واحد الأظافر، وإذا قلت الظفر اسم جنس شمل أي نوع من أنواع الأظافر، أظافر الآدميين، أظافر الدواب، أظافر الهوام. طيب هل يجوز الذبح بناب الفيل؟ الجواب لا يجوز الذبح بناب الفيل لأنه عظم، فإن قلنا إن الفيل من مأكولات اللحم على قول بعض المالكية والشافعية فإذن لا يجوز الذبح بعظمه لأنه من أكل طعام إخواننا من الجن، وإن قلنا إنه ليس من مأكولات اللحم على قول بعض الفقهاء الذين شددوا فيكون نجسا. نعم.
قال: فالحاصل أن شروط الذبح إنهار الدم في محل الذبح مع كون الذابح مسلما أو كتابيا أو وأن يذكر اسم الله عليها.
نعم. شروط الذبح أربعة كما ذكرها الشيخ: الأول إنهار الدم، والثاني أن يكون في محل الذبح، والثالث أن يكون ممن تحل ذبحه. من هو؟ المسلم أو الكتابي. المسلم أو الكتابي. الرابع أن يذكر اسم الله عليه. يعني هذه أربعة شروط لا بد منها. قد ذكرها الشيخ مرة ثانية: إنهار الدم واحد، محل الذبح في الحلقوم والمري والوجين اثنين، ثلاثة أن يكون ممن تحل ذبحه من مسلم وكتابي، ذكر إن كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، صغيرا كان أو بالغا، لا فرق. الرابع أن يذكر اسم الله عز وجل. نعم.
قال: وأما الصيد فهو أوسع من الذبح كما تقدم، أنه في أي موضع يكون من بدن الصيد، وأنه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب إذا كانت معلمة وذكر اسم الله عليها عند إرسالها على الصيد، والله أعلم.
طبعا بعض الفقهاء يذكر أن الصيود تحل إذا كانت من الطيور والكلاب، ومقصودهم بذلك الجنس، فأي طير أصبح معلما فإنه يجوز الصيد به. أي طير إذا أصبح معلما يجوز الصيد به، سواء كان البازي أو العقاب أو الصقر، حتى لو البومة علمتها جاز لك أن تأكل من صيدها، المهم أن يكون معلما. مع أن المصيد به البازي والعقاب والصقر لا يجوز أكله، لكن صيده يجوز. فلاحظوا الآن أن السبب لا يجوز أكله، والمسبب أو النتيجة يجوز أكله. كذلك لما يذكرون الكلاب فإنهم إذا ذكروا الكلاب يعنون اسم الجنس، فلو أن إنسانا درب ذئبا فصار يصيد له جاز أكله، لو أن إنسانا درب فهدا جاز صيده، لو أن إنسانا درب الضبع فصاد له جاز أكله. هذه قاعدة نحفظها، أن ما يصاد به من ذوات الأرواح، لاحظ، سواء كان من الطيور ذوي المخالب أو من السباع، أو من السباع ذوي الأنياب، هي لا تجوز أكلها، لكن صيدها مباح، صيدها مباح على الإطلاق. وهذا من تيسير الله عز وجل، ومن حسن التشريع، لأن الناس لو لم تحل لهم الصيود فإنهم ربما يتضورون جوعا، وهذه الصيودات هو فتح لباب الأرزاق على الناس، فإن الناس ليس كلهم يقدر على الشراء ولا كلهم يقدر على التبحر، فلم يبقى لهم إلا البر، والبر ليس له سبيل إلا الصيد، لأن الطيور تطير إذا لم يكن مع الإنسان صائد، والوحوش المباحة الأكل تهرب إذا لم يكن مع الإنسان صائد من الكلاب ونحوها. فالكلاب اسم جنس، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فيدخل فيه الذئاب ويدخل فيه الفهود، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: الحديث 61 عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
هذا الحديث أصل من جوامع الأخبار، لأن فيه الإحسان العام، فيه الإحسان العام. نعم.
قال: الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق، ف بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل لها، وإحسان في حقوق الخلق.
الإحسان مع الله قائم على المراقبة ودوام تقوى الله عز وجل. الإحسان مع الخلق قائم على أمر مهم، وهو أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، أن يحسن الشيء ويضبطه. نعم.
قال: وأصل الإحسان الواجب أن تقوم بحقوقهم الواجبة، كالقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات، بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك وافيا. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فأمر بالإحسان إلى جميع هؤلاء، ويدخل في ذلك الإحسان إلى جميع نوع الإنسان، والإحسان إلى البهائم حتى في الحالة التي تزهق فيها نفوسها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فمن استحق القتل لموجب قتل تضرب
قتلة
فمن استحق القتل لموجب
قتلة
قتل تضرب تضرب
نعم عندك نسخة غير. احنا عندنا لموجب قتل بالسيف من عنقه، انت الظاهر عندك لموجب قتل
تضرب
عنقه بالسيف. ماشي. نعم.
فمن استحق القتل لموجب قتل تضرب عنقه بالسيف من دون تغرير ولا تمثيل،
من دون تعزير ولا تمثيل، او من دون تغرير ولا تمثيل. هذه المسألة عظيمة ايها الاخوة، ان الاحسان نحن مأمورون به في كل شيء ومع كل شيء، مع أن ديننا دين الإحسان، لكن مع الأسف الشديد نرى من بعض المسلمين من الشدة مع بعضهم ما لا يليق أن يكون حتى مع البهائم، ونحن مأمورون بالإحسان حتى مع البهائم، بل ومع البهائم التي نذبحها للأكل. وتأملوا عظيم التشريع، نهانا أن نذبح بهيمة لمجرد اللهو واللعب. ما يجوز للإنسان يذبح طيرا أو بهيمة لمجرد اللهو واللعب. إذا كان يصيد للأكل جاز، يصيد للهو لا يجوز، يصيد يرمي ما يجوز، هو آثم عند الله عز وجل. يأخذ الدجاجة يذبحها يريد أكلها جاز، يذبحها يرميها هو آثم عند الله عز وجل. ثم مع كونه يذبحها هو مأمور بالإحسان إليها بأن يحسن ذبحها، يحسن ذبحها بالطريقة التي ذكرها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل في قلبه الشفقة لها. وهذا من عظائم، من عظيم الشريعة، من عظيم ما جاء به الشريعة. قال الصحابي: يا رسول الله إني لأرحم الشاة، إني لأذبح الشاة أرحمها. قال: إن الله يرحمك برحمتك إياها. شوفوا كيف. نعم.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أي هيئة الذبح وصفته. ولهذا قال: وليحد أحدكم شفرته، أي سكينه، وليرح ذبيحته. فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين، وبإحسان ذبحه ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغير هذه الحالة؟ واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان: أحدهما واجب، وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق. والثاني إحسان مستحب، وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو علمي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية. فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة وإحسان، وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة البغي التي سقت الكلب الشديد العطش بخفيها من البئر وأن الله شكر لها وغفر لها قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا في البهائم أجرا قال في كل كبد حرا أجر
كبد حرا أي كبد حية فيها حرارة الحياة. نعم.
قال فالإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظيم نفعه وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل، قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه، قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين أي المحسنين في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله. والله تعالى يوجب على عباده العدل من الإحسان ويندبهم إلى زيادة الفضل منه، وقال تعالى في المعاملة ولا تنسوا الفضل بينكم أي اجعلوا للفضل والإحسان موضعا من معاملاتكم ولا تستنقصوا في جميع الحقوق بل يسروا ولا تعسروا وتسامحوا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، ومن ألزم نفسه هذا المعروف نال خيرا كثيرا وإحسانا كبيرا، والله أعلم.
الإحسان بابه كله من أبواب المندوبات، وإنما يدركه أهل الطاعة أهل التقى أهل الصلاح. الإحسان مع الله عز وجل، الإحسان مع الخلق عموما، هذا باب عظيم هو الذي يتفاوت فيه الناس. ما الذي يتفاوت فيه الناس؟ كل الناس يصلون الصلوات الخمس، كيف يتفاوتون عند الله بدرجة إحسانهم في عبادتهم لله وبدرجة إحسانهم مع عباد الله عز وجل؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.